بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه خطبة جمعة يوم 28 من شهر الله المحرم لعام 33,400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، لفضيلة الشيخ عبد الرقيب بن علي بن حسن أبو حليقة الحبي، والتي هي بعنوان على المعتدي تدور الدوائر.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، على المعتدي تدور الدوائر. اعلموا أن الاعتداء محرم في شرع الله، حرمه الله في كتابه، وحرمه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. فالاعتداء على المسلمين وعلى الآخرين بغير حق يعتبر جريمة عظيمة. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فإن المعتدي مبغوض إلى الله، لا يحبه الله، وإذا أبغضه الله خذله الله، وصار خاسرا في الدنيا والآخرة. وهكذا أيها الناس، قال ربنا في كتابه الكريم في حق المجاهدين في سبيل الله: فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يوصيهم بعدم المخالفات، وأن يجتنبوا المحرمات والمنهيات. فعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا بعث غزاة يقول لهم: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تعتدوا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا. وكان ينهى عن قتل النساء، وعن الشيوخ، وعن الرهبان الذين لا رأي لهم ولا يقاتلون. هكذا الإسلام ينهى عن الاعتداء، حتى الذين يخرجون غزاة في سبيل الله رب العالمين. وهكذا في صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوصي الجيش الإسلامي فيوصيهم بتقوى الله، وأن يغزوا في سبيل الله، وأن يقاتلوا من كفر بالله، ولا يغلوا ولا يمثلوا ولا يقتلوا وليدا ولا يقتلوا أصحاب الصوامع. هكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما تقدم في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا، أي ابتعدوا عن الحرام، ابتعدوا عن المحرمات. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في إحدى الغزوات امرأة قد قتلت، فقال عليه الصلاة والسلام من قتلها من قتلها، ما كان لها أن تقاتل. ثم نهى بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان وعن الاعتداء على هذا الصنف. وكذلك أيضا يدخل في ذلك إحراق الأشجار وإحراق الأموال لغير ضرورة ولغير مصلحة شرعية، فيحرم ماذا؟ ذهاب الأموال بأي صورة كانت. ولكن للأسف اليوم تفشى الاعتداء على الأبدان وعلى الأموال وعلى الأعراض، وهنا وهناك فساد عريض، إجرام واسع في بلاد الإسلام. إن الشياطين لتقر أعينهم بما يجري لأمة الإسلام في هذه الأيام، ذنوبهم أحاطت بهم، فجاءت الذنوب فأكلت الأخضر واليابس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الناس، حرام حرام على المسلم أن يعتدي حتى على الحيوان، حرام حرام الاعتداء في الدين. ومن الاعتداء أن يحرم المرء ما أحل الله له. قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء أن يعتدي الإنسان فيطلب ما لا يجوز له طلبه. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. قالوا المراد بالاعتداء هنا أن يسأل الله عز وجل في دعائه ما ليس له طلبه، كأن يسأل الله تعالى أن يرزقه منازل الأنبياء أو أن يخلده في هذا العالم في عالم الدنيا، أو يسأل الله تعالى إذا كان شيخا أن يرده الله عز وجل شابا، أو يسأل الله غير ذلك، أو يدعو على من لا يستحق. هذا من الاعتداء. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور، في الدعاء وفي الطهور، وما أكثر الذين يعتدون. فبعضهم يتوضأ أربع مرات، وبعضهم خمس مرات، وبعضهم ربما بقي ساعة يسرف في الماء ويوسوس له الشيطان، إن هذا من الاعتداء. فينبغي لكل مسلم أن يبتعد عن الاعتداء في جميع صوره، وأن يكون بينه وبينه حواجز حتى يخرج من هذه الورطة، ورطة الاعتداء. والاعتداء في الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. هذا الذي يعتدي في الصدقة يطلب فوق ما يستحق، كما إذا أرسل الإمام من يستلم الصدقة فيطلب من أرباب الأموال فوق ما يجب عليهم، فإن هذا اعتداء، وربما كان سببا لمنعها في السنة الآتية. فلهذا لا يجوز لمن يستلم الصدقات أن يأخذ إلا ما كان فيه الحق، فلا يطلب دون ما يجب على أرباب الأموال، ولا يطلب فوق ما يجب على أرباب الأموال. فبعضهم ربما يذهب ويأخذ أنفس أموالهم، وهذا لا يصلح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: خذ من الأغنياء صدقة، وتوق كرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك من الاعتداء أن يظلم الإنسان، ولكن في نفس الوقت يقابل ذلك المظلوم فيأخذ فوق ما يستحق من ظالمه، حتى السبة، إذا سب مسلم مسلما فسبه آخر فرد عليه بأكثر، فهذا نوع من الاعتداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسابان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، ما لم يعتد المظلوم. إن الأمر خطير، إن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن السباب، يجب على المسلم أن يبتعد عن الشتم واللعن، وأن يكون طيب اللسان طيب القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمسلم يجب عليه أن يحافظ على جوارحه، وفي طليعة ذلك أن يحافظ على لسانه، فإن اللسان جرمه عظيم وذنبه جسيم. فحذاري حذاري يا مسلم أن تطلق لسانك، فبعض الناس لا يعيش إلا مع السب ومع الشتم، يسب هذا ويلعن هذا ويشتم هذا. وربنا يقول في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسجل عليك تلك الكلمات. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع امرأة تسب ناقة لها في سفرة، فلعنت الناقة فقال: خذوا ما على الناقة لا تصحبنا ملعونة. لعنت هذه المرأة ناقتها، فاستجيب لها أن لعنت تلك الناقة، فأمر الرسول بإنزال ما على الناقة وأن تترك الناقة حتى لا تصحبهم ملعونة. وما أكثر الذين يلعنون أبناءهم ويلعنون أولادهم ويلعنون حيواناتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، فإنكم ربما دعوتم فاستجيب لكم. فليحذر المسلم من الاعتداء على هذا أو على ذاك. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، فالمعتدون يعرضون أنفسهم لسخط الله وعقابه في العاجل والآجل. فلهذا فإني أحذر كل مسلم من الاعتداء، حتى الذين تبغض من الناس لا يحملك بغضهم أن تعتدي عليهم. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإنسان المسلم يبتعد عن الاعتداء حتى ولو كان مع المبغوضين ومع الأعداء، فكيف مع المسلمين؟ فكيف بمن هو يتعامل مع الأرحام؟ فكيف بمن يتعامل مع الجيران؟ فبعضهم ربما اعتدى على زوجته أو يعتدي على والده، إما بكلمة أو بكذا، أو يعتدي على جاره، أو يعتدي على عمه، أو يعتدي على أخيه المسلم، فربما حمله الغرور، أو حمله ماذا؟ الصحة والشباب أو قوة الجاه إلى أن يعتدي، وما علم أن هنالك من يراه، وهو رب العالمين يأخذ لهذا المظلوم. فعلى المسلم أن يكون عادلا منصفا مع القريب ومع البعيد، مع العدو ومع الصديق، أن يكون منصفا في أموره كلها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا أيها المسلمون، فبعضهم مجرد هوى، يبغض شخصا يفرغ ذلك الهوى من أجل ماذا؟ من أجل هذا الهوى الشيطاني، فينفذه على من يبغض من المسلمين، فربما فرغ ذلك الاعتداء في مسلم فقتله، أو فرغه في مسلم فأخذ ماله، أو استحل عرضه، أو استحل محارمه. كل هذا حرام، حرام على المسلم، حرام. وما أكثر الذين يعتدون على المسلمين بطرق مختلفة، فبعضهم يغدر، وبعضهم يحمله البغي إلى أن يخرج عن الاعتدال، فيستغل الفرص وينتهزها من أجل ماذا؟ أن ينتقم لنفسه ولشيطانه، فلا يرده خوف الله، ولا يرده دين، ولا وازع. نشكو إلى الله أحوال كثير من المسلمين. ومن عجيب ما قرأت أن تاجرا خرج في تجارته، فبينما هو في الطريق يمشي أضله الليل، فمر على راهب يتظاهر بالصلاح، فقال له الراهب: بيت عندي، هات حمارك. ثم أخذ حمار الرجل هذا المسافر ومعه ماله، ثم قال له: ادخل في بيتي هذا حتى الصباح. فأخذ هذا الرجل ودخل البيت وسلم له الحمار، فقدم الراهب لهذا الرجل طعاما واعتنى به ما يعتنى بالضيف، وكان يظن الرجل أن هذا إكرام من هذا الراهب. ثم قال له: إني أريد الخلاء قبل النوم. قال: شر، الخلاء جاهز. فذهب إلى مكان فكان يظنه خلاء، فإذا بهذا المكان قد وضع له شيئا وهميا، فكأنه يضع قدمه على أرضية الحمام، وإذا به يسقط في جبل في واد عميق. سقط، انظر على غدر وعلى اعتداء، فماذا حصل؟ وكانت الليلة شديدة الثلج شديدة البرد، فكان الرجل يظن أن الرجل قد مات، ولكن الله تعالى لطف بهذا الإنسان الذي اعتدي عليه وغدر به، فجعل يحمل الأحجار إذا شعر بالبرد طوال الليل وهو يصعد يمين شمال، فإذا شعر بالحرارة رمى بالأحجار، وكلما شعر بالثلوج حمل الحجر يقاوم طوال الليل حتى لا يموت. حتى كان الصباح راقب الرجل هذا الظالم الغادر وأخذ سكينا ثم كمن له في مكان، فأصبح الصباح وخرج ذلكم الراهب فقتله الرجل ذلك المظلوم إلى لعنة الله وغضبه. ثم دخل ذلكم الرجل التاجر إلى هذا البيت وإذا به قد تحصل على أموال طائلة وله أموال كبيرة، كلما مر به شخص فعل به كما فعل بهذا الإنسان، يتعاملون بمثل هذه الحيل، كلما مر به إنسان خدعه ومكر به وأخذ الأموال. وهكذا جزاء المعتدين والغادرين والظالمين هذا الجزاء الأسود والمصير السيء. هكذا الذين يتعاملون بالظلم والاعتداء، من حفر لأخيه حفرة أوقعه الله فيها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فيا أيها المسلم، أوصيك ونفسي بتقوى الله. فبعضهم ربما حمله جبروته، غرور بجاهه، غرور بعشيرته، غرور بقوته، غرور بصحته، غرور بنعم مختلفة، فيفرغ هذه النعم في غضب الله ويتسلط على عباد الله، على الفقراء وعلى المساكين، فيصدمون ويلطمون ويصرعون، وبعضهم ربما لا يستفيق إلا وهو في الأكفان. يقول أبو عون الفرائضي: كنت مرة أمشي في بعض الأزقة في بعض مناطق الشام، قال: فإذا برجل قد أمر أن تجر امرأة مسكينة بشعرها وتسحب في الشوارع، فكانت تصيح وتستغيث فلا من يجيب ولا من يغيث، فتذكره الله وتناشده الله وهو يأمر بجرها وسحبها بشعرها، فلما طال الأمر عليها والناس ينظرون لأن هذا جبار من يرده وبيده الحديد والنار والمرأة ضعيفة الكيان ضعيفة، فعند ذلك قالت: اللهم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إن علمت أن هذا الرجل يظلمني فخذه. ما زادت على هذا، قال: فاضطرب الرجل في الحال فخر ميتا على ظهره. إنه الظلم، إنه الاعتداء على الآخرين، وما أكثر الظلم في أوساط أمة الإسلام وبخاصة في أوساط النساء، وهن في غاية من الضعف، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالنساء فقال: استوصوا بالنساء خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرج عليكم الضعيفين المرأة واليتيم، أحرج عليكم الضعيفين حق المرأة واليتيم، هؤلاء ضعفاء. فليحذر المسلم أن يغلط، لا يجوز للمسلم أن يعتدي على أحد. إن كنت في نعمة فحرص على حفظها وسخرها في طاعة الله وكن بعيدا عن الظلم. ولكن للأسف اليوم من تقوى ظلم ومن تجبر أهلك الحرث والناس. إذا قيل له اتق الله راضي بالله شمخ بأنفه، لا يلتفت إلى ناصح ولا إلى من يذكره، وها هي الشعوب تحترق في داخلها. أضاعوا الدين، أضاعوا أحكام الله، أضاعوا النصوص، أضاعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أضاعوا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. صار المسلم ليس قيمته إلا حبة رصاص عند كثير من الحمقى والمغفلين الذين لا يخافون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يقتل مسلم ظلما. فإلى الله نشكو أحوالنا، ظلم من ظلم، وهنالك من ينظر وعنده قدرة على نصرته فلم يتحرك له ساكنا، لم يتحرك له ساكنا، ظلم من ظلم. فهل يرجى للأمة عزة؟ فهل يرجى للأمة كرامة بعد هذه المفاسد العظيمة؟ ولهذا روى الإمام ابن حبان وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدمت مهاجرة الحبشة: ألا تخبروني بما رأيتموه في أرض الحبشة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. كنا مرة قاعدين فإذا بامرأة مرت وعلى رأسها قلة، قال: فإذا برجل من أولئك الوحوش له سلطة، فإذا به يأخذ هذه المرأة فيدفعها في خلفها فتسقط قلتها وعلى رأس قلتها ماء. فصاحت المرأة وقالت له: كيف بك يا غادر إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد؟ ثم قال للمظلوم: تقدم فخذ من ظلمك. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفها؟ أي كيف يطهر الله أمة، كيف يظهر الله أمة، كيف يعز الله أمة لا يؤخذ من الجبار للمظلوم، لا يؤخذ من القوي للضعيف؟ كيف تقدم الأمم، كيف تحضر الأمم والظلم سائد في المجتمع؟ إن التحضر كل التحضر، متى أقيم في الناس العدل، متى ما ظهر في المجتمع الخير والصلاح، أما مع الفساد فلا صلاح ولا إصلاح. أما وقد نبذ القرآن ونبذت السنة وراء الظهور فلا يأتي ذلك إلا بما يقصم الظهور، إلا بما يقصم الظهور. فلا رحمة ما دامت الذنوب نازلة، ولا بركة ما دام الاعتداء والظلم في المجتمع متفشيا وأنتم تسمعون هنا وهناك من الظلم والاعتداء في الشوارع بوجود ما يسمى عندهم بالمظاهرات والمسيرات. جاءنا بهذه الظاهرة السيئة أعداء الإسلام، فجاءونا بمصائب مختلفة. ما قرأنا في القرآن ولا وجدنا آية قرآنية تقول أو تنص على أن تعتصموا بالديمقراطية، ما وجدنا في ذلك حديثا ولا آية، إنما في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي القرآن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبر أحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، هكذا في القرآن. فجاءونا وحزبونا وسلطوا بعضنا على بعض حتى ظهرت أهواء وبعثرت أمراض في المجتمع كانت قبل خفية، فأظهر كل خبيث ما فيه، فأظهرت الشيوعية شرها وأظهرت الرافضة شرها، وأظهر أهل الأهواء كلا يدعو إلى ما هو عليه من أجل أن يتسلطوا على بلاد المسلمين، وصاروا والعياذ بالله مغناطيس لأعداء الإسلام، يريدون أن يتسلط علينا أعداؤنا، وصاروا يجذبونهم إلى البلدان بواسطة هذه الحركات وبواسطة المسيرات والمظاهرات باسم أنهم ينصرون الإسلام، وهيهات أن ينتصر الإسلام بمثل هذه الأمور، لأن الرسول وأصحابه ما دعوا الناس إلى المظاهرات ولا إلى المسيرات ولا إلى هذه الفوضات، إنما كلها دسيسة إبليسية غربية شيطانية. ثم أوقعوا المسلمين في مصائب عظيمة، فظهر المعتدون واستغل هذه الفوضى الخلاقة من استغلها، وفي طليعة هؤلاء الروافض في أول يوم من المحرم، وكانوا قد وضعوا أو ضربوا حصارا جائرا ظالما على منطقة دماج في بلاد صعدة على المسلمين، على آلاف من النساء والأولاد والصغار والكبار وطلبة العلم. من أجل ماذا؟ القضاء على أولئك الناس، ما ذنبهم ما جنايتهم، إلا أنهم استغلوا غياب الدولة وانشغالها بهذه الفوضات، لأن الذي أوجد هذه الفوضات في المجتمع قلنا أمريكا، وأوجدها أيضا أعداء الإسلام. وبعد ذلك ماذا؟ وفي أول يوم من شهر الله الحرام تسلطوا وأرسلوا على أولئك المحصورين، وقد تقدم الحصر قبل ذلك بأكثر من شهر وعشر أيام تقريبا، يميتونهم جوعا، يحرمونهم الدواء والماء، ويحرمونهم أبسط الحقوق الضرورية، ثم يرسل عليهم وابل من الرصاص المختلفة بالسلاح الثقيل والمتوسط والخفيف. على من وضد من؟ وماذا أردتم في هذا التوقيت؟ ما هو المقصود؟ وفي شهر حرام وقد حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم يعتدون على أولئك الضعفاء والمساكين؟ ولكن الله عز وجل ثبت أولئك المقاتلين المدافعين الذين يدافعون عن حريمهم وعن أنفسهم وعن بلادهم وعن دينهم، فمنح الله أولئك الضعفاء أولئك الأشرار أكتافهم، فمنحهم أكتافهم، وهكذا نزل نصر الله، لأن المعتدي لن يفلح مهما تغطرس بقوته ومهما تظاهر بجبروته، فإن الله هو الذي ينتقم. وبعد هذا تتواصل عليهم اللطمات، تلك اللطمات إن ربك لبالمرصاد، لأنهم يواجهون طلبة العلم حملة القرآن حملة السنة حملة الحق حملة النور، الذين يفتتحون وهم مظلومون، يفتتحون الهجوم بذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لم يواجه هذه الغطرة بهوكة كما كان يحصل. هذا من بعض المعسكرات إذا أرادوا أن يقاتلوا قالوا لا بد من هوكة. أي هوكة تعنون؟ قالوا شغلوا لهم أي طارش أو أم كلثوم. أم كلثوم يا إخوان تفتتح بها المعارك، ومن هنا ظهر ضعف إلى جانب هذا معاصي كثيرة في كثير من العسكر إلا من عصم الله. فحصل أن سقطت محافظة صعدة في أيدي أولئك الظلمة، أولئك الذين لو تمكنوا من الشعب اليمني لأهلكوا الحرث والنسل. يقتل العسكري تدخل الجنة، عندهم صك من جدهم الخميني. اقتل السني تدخل الجنة، اقتل عسكري تدخل الجنة. نعم جنة إبليس، جنة إبليس. المسلم قتله ما يدخل الجنة ولكن جنة إبليس. فكم قتلوا من العسكر، كم بهذلوا في الأمة. ذهبت قوافل من المقاتلين. أولا أن المقاتلين بالنسبة للعسكريين كان كثير منهم مفلس، بعضهم ما يصلي وبعضهم تعبان وبعضهم. إلى جانب هذا ما وجد من خيانات وما وجد من غدر، فمن هنا حصل الضعف. وإلا والله بحمد الله في اليمنيين خير كثير، فهم صبر عند اللقاء وهم ناس أصحاب مبدأ، ولكنها العملة. ولكن بعضهم ربما لضعف إيمانه يعطى دينارا يتحول حمارا، نعوذ بالله، يبيع الوطن ويبيع مجتمعه. فما أكثر الاعتداء على المجتمع حتى اعتدي على والي البلد وهو في داخل مسجده. متى ظهرت هذه الظاهرة الشريرة؟ إلا يوم أن ضعف من ضعف. هذا كله ذنب عظيم، فلا بد للمسلمين أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يبتعدوا عن الظلم وأن يعتصموا بحبل الله جميعا الراعي والرعية، وأن يبتعدوا عن المعاصي، وأن يفوتوا على الكفار ما يريدونه من بلادهم من فساد. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ هذا الديار وسائر ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بدولة المجوس. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.